الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله و على الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاهد منی لزیارتکم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و ابدع به اولا ثم لعن الثانی و الثالث و الرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. نهنئ على صاحب إلى صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نهنئ الإمام المهدي بمناسبة ولادة جده الشريف الإمام جواد الأئمة سلام الله عليه، وهو مولود أعظم بركة في الإسلام، ونقسم الله تعالى بحق هذا المولود الشريف المبارك أن يزيد في توفيقاتنا لفهم معارف الدين لترويج المذهب ولتحصيل مرضيات الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأسأل الله أن يوفقنا للاجتهاد في دينه وتحصيل مرضاته بحق محمد وآله الطاهرين. وردت رواية شريفة في مورد عصا الذي كان لموسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، والآن هذا العصا بيد المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فقلت هذا المطلب لعل مرارا، لعله مرارا قلت الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يفيد، سلام عليكم، لا يفيد من أجهزة الحديث لقتل الكفار، أو مثلا لا يستفيد من هذه الأجهزة من أسلحة الحديثة وغير ذلك، وظاهرا يستفيد من المعجزات لا اقول بالضبط واليقين يمكن ان يستفيد ولكن في الروايه هكذا. ومن الوسائل التي تستفيد منها المهدي يستفيد منها المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف اصل موسى الذي كان الان بيده المبارك عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقال امامنا الباقر محمد بن علي الباقر سلام الله عليه كان عصا موسى لآدم فصارت الى شعيب. الظاهر ان هذا العصا ما كان بيد كل نبي من الانبياء، كان بيد بعض الانبياء. مثلا قال في هذه الرواية الشريفة لآدم فصارت إلى شعيب ثم صارت إلى موسى بن عمران لعله لم يكن في يد نوح، لم يكن في يد عيسى، لم يكن في يد سائر الأنبياء. وإنها عندنا، ولكن هذا العصا كان بيد كل من الأئمة المعصومين عليهم السلام. وإن أهدي بها آنفا هذا العصا قال عليه السلام عندي وشفته أهدي إلي بها آنفا. وهي خضراء كهيئتها حين انتزعت من شجرها. لا يسير يابسا في كل أزمنة في كل زمان. قال عليه السلام كان هذا العصا خضراء مثل زمان انتزاعها اختطافها من الشجره. و انها لتنطق اذا استنطقت كلما يستنطق نطق اعدت لقائمنا عجل الله تعالى فرجه الشريف ليصنع كما كان موسى يصنع بها. يستفيد كما يستفيد موسى. إن موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يستفيد لإثبات نبوته للإعجاز ولجواب السحرة لإبطال القول بأن هذا سحر. ولكن ما سمعت ما شفت أنه عليه السلام يستفيد من هذا العصا لإثبات إمامته، بل ما شفت في الروايات أنه مثلا قد يسأل منه المعجزة. أنت إذا قلت الإمام المهدي فإعجازه وين إعجازك؟ ما سمعته. لأن ظهوره صوته صيحته كلها إعجاز، لا يحتاج إلى هذا العصا لهذا المعجزة. يعني هو سلام الله عليه يستفيد لتمشية أموره ولرفع موانعه. وإنها لتروع وتلفق تلقف ما یعفکون و تصنع که ما تو عمر، یعنی کل یمکن مثلا هذا العصا یمکن ان تلقف، یمکن ان تضرب، تصنع کما تو عمر و انها حیث اقبلت تلقف ما یعفکون تفتح لها شفتان احداهما فی الارض و الاخرى فی السقف و بینهما اربعون ذراعا و تلقف ما یعفکون ما یعفکون به لسانها، یعنی انه علیه السلام لتدمیر الكفار والمخالفین والمعاندین والانهدامهم لقتلهم یمکن ان یستفید من هذا العصا، مثلا لانهدام لهدم اجهزتهم یمکن ان یستفید من هذا العصا و میسر لأحد ان یقابل هذا العصا ولو بالعلم الجدید، لانه حسب الظاهر مجرد الخشب و ظاهرا یکبر و یصغر، یعنی حینما کان یفتح شفتاه و کان بین شفتیه اربعون ذراعا الیس هاکذا فی کل الازمنه بل کان بیده ما کان به یمینه که یا موسا قاله عصای ما تلک به یمینه که یا موسا قاله عصای، یعنی الظاهر من الآیت الشریفه حینما کان بیده على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان كالعسل عادي، ولكنه يتشكل بأشكال مختلفة يكبر ويصغر. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته واجعلنا من المستشهدين بين يديه. كان الكلام في هذه المسألة التي قال صاحب العرب رحمة الله عليه إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك فإن أجاز المالك تلك المضاربة لا بأس، لم يجز المالك كانت صارت المضاربة الثانية باطلة، ولكن إذا أجاز المعاملات الصادرة من العامل الثاني لا بأس ويسير كل الربح للمالك. قال اذا ضاربه على ان يكون عاملا للمالك، الى هنا ما قلنا في سورة كون المضارب على ان يكون العامل الثاني عاملا للمالك العامل الاول، واما اذا ضاربه على ان يكون عاملا له، اذا ضارب العامل الاول العامل الثاني على ان يكون عاملا له، يعني يكون العامل الثاني عاملا للعامل الاول، يتجر نيابه عن العالم عامل
اول و قصد العامل فی عملهی العامل الاول فیمکن ان یقال ان الربح للعامل الاول. لماذا؟ قال لان المالک اوقع مضاربتا مع العامل الاول ولم یشترط فی المضارب المباشر یمکن ان یتجر بنفسه و یمکن ان یتجر بواسطه غیر. العامل الثانی اذا عمل للعامل الاول یکون هذا العمل مصداقا للمضاربه الاولى لان المضاربه الاولى اشترط فيه العمل لا بشرط المباشره. العامل الاول قال اتجر بهذا المال ولكن بواسطه العامل الثاني فيكون الربح ان الربح للعامل الاول مو كله يعني بعض الربح للعامل الاول وبعض الربح للمالك. نعم
الحصه الثانيه
نعم
كلها للعامل الاول.
نعم نعم يمكن ان يكون المقصود ان الربح للعامل الاول يعني كل الربح للعامل الاول. ليش؟ لانه عمل للعامل الاول. لو كان مقصود الماتن هو كون كل الربح للعامل الاول لانه اتجر له مو للمالك فيستشكل كما استشكل على الماتن بانه لماذا صار الربح للعامل الاول. اذ اتجر العامل الثاني بالمال المملوك للمالك بمال المالك لماذا صار الربح كله للعامل الاول. نعم لو اشترى بذمة العامل وباع للعامل لا بأس ولكن الكلام هو كون الاتجار بهذا المال ولهذه الجهة قلنا مقصود الماتن من أن الربح للعامل الأول يعني قسم من الربح بعض الربح مو كل الربح بل هو مختار المحقق في الشرائع وذلك بدعوى أن المضاربة الأولى باقية بعد فرض بطلان الثانية. لا 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 الثانية يعني مختار المحقق محقق في الشرائع يعني قال المضاربة الثانية باطلة لأنه مضاربة بلا إذن المالك. قال الربح للعامل الأول والمالك. ليش؟ لأن المضاربة الأولى باقية وهذا مصداق للمضاربة الأولى. قد يستشكل على الماتن بأن كلام المحقق هو بطلان هذه المعاملات يعني ما يجوز للعامل الأول أن يميئن يتعين شخصا آخر للمضاربة. ما يجوز. مو مهم مختار المحقق. مو مهم. وذلك والمفروض أن العامل قصد العمل للعامل الأول فيكون كأنه هو العامل فيستحق الربح. هل العامل الثاني مستحق للأجرة وعليه أجرة عمل العامل إذا كان جاهلا بالبطلان؟ ليش؟ لأنه مغرور. قيل العامل الأول إذا أذن للعامل الثاني أن يتجر والعامل الثاني لا يدري أن العامل الأول كان غير مأذون لهذه المضاربة يعمل فيرجع إلى العامل الأول لقاعدة الغرور. المغرور يرجع إلى من غر. إن قلت إذا كانت المضاربة الثانية باطلة فلم يكن مأذونا من العامل الأول حتى يرجع إليه لقاعدة الغرور. ما كان عمله بإذن العامل الأول. قال صاحب العروة المضاربة الباطلة مصداق للإذن. الآن إذا آجر زيدون غيره لبناية داره لتعمير داره فكانت الإجارة باطلة لم تتعين مدة الإجارة كانت الإجارة قرارية. نعم ولكن هذه الإجارة الباطلة مصداق للأمر والإذن. وقال وبطلان المعاملة لا يضر بالإذن الحاصل منه للعمل له. إن قلت لماذا فصل صاحب العروة بين جهل عامل الثاني بالبطلان وبين علمه بالبطلان مع أنه يقال في المعاملات الفاسدة الباطلة كل عقد يضمن بصحيح يضمن بفاسد. الإجارة الفاسدة، البيع الفاسد، المصالحة الفاسدة كلها القابل الطرف المقابل مستحق للأجرة. ما الفرق بين المقام وبين تلك المعاملات؟ نقول الفرق واضح. ليش؟ لأن الإجارة الفاسدة وقعت على مال المالك وأذن المالك بخلاف المقام. مع علم العامل الثاني ببطلان المضاربة يدري أن العامل الأول ليس مالكا ولا مأذونا من قبل المالك. مثلا اذا جاء شخص بالطعام وهيئ الطعام مهد الطعام وقال كله، انت اذا اكلته علمت ان هذا الطعام ملكا للغير مال الغير، انت ضامن، لابد ان تؤتي ثمنها قيمتها الى مالكها. بعد الاعطاء ترجع الى المقدم، من اقدم هذا الطعام. اما اذا علمت، اذا كنت تعلم ان هذا الطعام ملك للغير فاكلت، ما يجوز لك ان ترجع الى المقدم للطعام، الى المقدم للطعام. مثلا تاره صديقك يقول روح في هذا المطعم كل من الطعام وأنا أعطي سعرها قيمتها، أنت أكلت، بعد الأكل قال لا أعطي، ما يجوز لك أن ترجع لأنه وعد ولم يفع. بخلاف ما إذا كان الظاهر من تقديم الطعام أن هذا الطعام ملكه وتحت سيطرته اختياره فيجوز. مع العلم بالبطلان ما يجوز الرجوع إلى المالك وما يجوز الرجوع إلى العامل الأول. اما عدم جواز الرجوع الى المالك فلانه لم يامر لم ياذن حتى يكون ضامنا، واما عدم الرجوع الى العامل الاول فلانه اذن في الامر لمال الغير. ولذا قال اذا كان جاهلا بالبطلان. ولكن بعقلي القاصر ببالي الفاطر هو ضامن ويجوز للعامل الثاني الرجوع إلى العامل الأول مطلقا. ليش؟ لأننا نقول، التفتوا نقطة مهمة ما شفتوا في الكلمات، إذا قال العامل الأول روح اتجر لأبي وهو اتجر، هل يستحق أجرة المثل أو لا؟ قطعا استحق. ليش؟ لأنه عمل فلهذا العمل مالية وأمر لابد أن يعطي الأجرة. قال أذن في الاتجار بمال الغير، لا بأس، أنا
أدري عملت بعت هذا العمل له مالية لابد أن يعطي الأجرة. إن قلت تارة يقول العامل الأول أنا أعطي الأجرة وأخرى يقول التجر ولك نصف من الربح ولك نصف من الربح. إذا قال التجر وأنا أعطيك الأجرة لا بأس الحق معك لأنه عمل عمل له مالية وقصد أخذ الأجرة. ولكن قال التجر وكان بعض الربح لك هذا مثل أن يقول الصديق روح إلى المطعم وكل وأنا أعطل المبلغ مبلغ الطعام القيمة. أنك تدري هذا المال مال الغير ولا يكون مأذونا لتمليكه غاصب. فرق بين المقامين واضح. المثال الذي نقضته هو أمر العامل الأول للعامل الثاني بالاتجار وأخذ الأجرة. المقام هو أمر العامل الأول للعامل الثاني وأخذ الربح مو أخذ الأجرة. قلت هو مستحق لأخذ الربح وسر ذلك السر ذلك المضاربة الأولى هل صحيحة باقية أولى باقية صحيحة. الربح هل هو له أو لغيره؟ قطعا بعض الربح للعامل الأول. العامل الأول قبل حصول الربح يأمر ويقول بتمليك سهم من الربح لك. يملك السهم من الربح الذي كان للعامل الأول العامل الثاني أو بعذر. نعم يعين يعين يمكن أن يكون كله أو بعضه.
لا لا متفق شيخنا أنه العامل الأول جعل الربح بعضه أو كله للعامل الثاني.
نعم
علي أساس بالمقتضى عاقة المضاربة.
لا أذن الآن إذا قلنا بأن تمليك المعدوم جائز كما قلنا الآن يأمر العامل الأول ويجعل الجعل قص حصة من الربح لا بأس لا بأس. أعيد كلامي هل المضاربة الأولى باقية على صحتها أولى؟ قطعا باقية على صحتها. هل عمل العامل الثاني كان بإذن العامل الأول ولا يكون بإذنه، قطعا كان بإذنه. هل تملیک المعدوم جائز و غیر جائز؟ جائز. الان حصة من الربح كان للعامل الاول هو يملك هذا القسم الى العامل الثاني، لا يحتاج الضمان استحقاق الأجرة، لا يحتاج إلى قاعدة الغرور، بل لا نقول بأنه مستحق لأجرة المثل.
ليس الربح للعامل الأول حتى.
ليش؟
لأن عامل الثاني كالغاصب اتجر بهذا المال وكان كل الربح للعامل.
إذا قلنا بأن المضاربة الأولى لم يشترط فيها المباشرة، الفرض أن المباشرة لا تشترط في المباشرة الأولى، قال المالك للعامل الأول اتجر بنفسك أو بواسطة الغير، قال صاحب العربة لكن هذا إنما يتم إذا لم يكن المباشرة معتبرة في المضاربة الأولى.
سورة البس إذا كان لم يكن عامل الثاني مأذونا،
لم يكن مأذونا لإيقاع المضاربة الثانية، افتهم، لم يكن مأذونا لإيقاع المضاربة الثانية ولكن كان مأذونا لوكالة أو لجعل شخص آخر للتجارة. الآن هو ينتخب يختار غيره للتجارة من قبله، يعني هو يعمل بعنوان النائب للعامل الأول، لا يعمل بعنوان النائب عن المالك. ليس العامل الثاني في عرض العامل الأول، بل هو في طوله، يعني العامل الأول يتجر بإذن المالك، يتجر للمالك، والعامل الثاني يتجر للنيابة عن العامل الأول. قال بعض الفقهاء أن العامل الثاني إذا اتجر بلا مثلا أجرة متبرعا، قال تسير التجارة للمالك مو للعامل. أنا أقول هو يقصد التجارة نيابة عن العامل، تارة أنا أتجر للمالك وأخرى أتجر نيابة عن العامل، وعلى هذا الأساس لا وجه لتفصيل الماتن بين الجهل والعلم. وأما مع اعتبارها، يعني مع اعتبار المباشرة، فلا يتم ويتعين كون تمام الربح للمالك. نعم. إذا أجازت المعاملات وإن لم تجز المضاربة الثانية، نعم، إذا اشترط في المضاربة الأولى المباشرة أو قلنا ظاهر المضاربة منصرفة إلى المباشرة كما كان ظاهر كلام المحقق رحمة الله عليه في الشرايع، فيكون تمام الربح للمالك إذا أجاز المعاملات، وإذا لم يجز المعاملات المالك
فتسير المضارع الثانيه وكل المعاملات الصادره عن العامل الثاني باطله جميعا.
هذا كله في هذه المسألة فتلخص مما ذكرنا فقط في سورة لم يستحق العامل الأول شيئا ولو يستحق العامل الثاني شيئا وهو إذا اشترت المباشرة في المضاربة الأولى ولم يأذن المالك للعامل الأول الإذن في إنشاء المضاربة الثانية. أما في غير هذه السورة فتكون الربح على المقدار سواء كان العامل الأول مأذونا في إنشاء المضاربة الثانية أو لم يكن مأذونا في إنشاء المضاربة الثانية، ولكن جعل العامل الثاني عاملا للتجارة من قبله مو من قبل المالك. مسألة الثالث والثلاثين، قال صاحب العربة رحمة الله عليه: إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا كأن اشترط المالك على العامل أن يخيط له ثوبا. عفوا نسيت مطلب في المسألة السابقة، وهو يمكن أن يقال إذا اشترط المباشرة، واتجر شخص آخر وربح، قال صاحب العروة كل الربح للمالك. إن قلت لماذا لا نقول بتقسيم الربح بين المالك والعامل الأول؟ لماذا؟ للنصوص الخاصة الواردة في باب المضاربة: إذا عمل خلاف ما شرط، قال الربح بينهما والوديعة عليه. في المقام عمل خلاف ما شرط، نقول بين المقامين فرق. المستفاد من النصوص الواردة في المقام هو اتجار العامل، صدور العمل عن العامل، غاية الأمر عمل خلاف ما شرط. اشترط عليه أن يتجر في البلد سافر، اشترط عليه أن مثلا يشتري مثلا بطيخ، اشترى شيء آخر، ولكن في المقام ما صدر منه العمل، عمل شخص آخر. الروايات تدل على كون الربح بينهما مع تسد العامل الأول للعمل، صدور التجار عنه التجر، ولكن التجر خلاف ما شرط، ولكن في المقام ما التجر هو، التجر أجنبي وليس هذا داخلا في النصوص كما قلنا.